بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في كتاب الضمان، وأول ما ينبغي التعرض إليه هو بيان المقصود من الضمان. قال السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في كتاب الضمان في العروة الوثقى أنه من الضمن، لأنه موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذي على المضمون له. نعم، نسب إلى بعض اللغويين وأكثر العامة أنه من الضم، فتكون النون حينئذ زائدة، وهذا المعنى الثاني يقولون واضح الفساد، لأنه ينافي سائر مشتقات المادة، ويلزم منه أيضا أن تكون الميم مشددة فيقال من الضم بأن تكون الميم مشددة. على أي حال، موجود في بعض كلمات الشراح على العروة الوثقى ما يشير إلى منشأ بيان عدم القبول بالمعنى الثاني وكيفية كونه مخالفا للاشتقاق أو لسائر المشتقات. مقتضى ما ذكره السيد اليزدي رضي الله تعالى عنه أن يكون المقصود من الضمان عبارة عن الإلزام، فيكون معنى ضمنه المال أي ألزمه إياه، فصار ملزما بأدائه، فتكون ذمة الضامن مشغولة بما ضمن والتزم به. ذكروا بأن للضمان إطلاقين: الإطلاق الأول وهو إطلاق بالمعنى الأعم، ويقصد به ما يكون شاملا للحوالة والكفالة أيضا، عليه يكون المقصود من الضمان بمعنى التعهد بالمال أو النفس. الإطلاق الثاني إطلاق بالمعنى الأخص، وهو عبارة عن التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا. مثلا لو آجر شخص نفسه لشخص آخر لعمل ما، بناء مثلا أو خياطة مثلا أو أي أمر آخر، كتابة مثلا، فهنا يصح أن نعتبر العمل المالية في العمل ويضمنه شخص ثالث، وهذا هو المقصود من البحث في كتاب الضمان. مثلا أنا الآن اتفقت مع السيد على أن يقوم بخياطة ثوب لي، عمل السيد يمكن أن نعتبره ماليا، فيأتي مثلا أبو جعفر ويقول أنا ضامن للسيد بأن يقوم بخياطة الثوب خلال المدة الزمنية المقررة بينكما، مع أن المفروض أن الضمان تعهد والتزام بالمال عينا أو منفعة، زين، لكن نقول حتى العمل. لماذا؟ لأننا نجعل العمل زين في مورد المالية، فيصح اعتبار المالية في العمل، فيكون نفس العمل الذي سيقوم به السيد من خياطة مال أو يساوي مالا، وبالتالي يرتب عليه الأثر. صار واضح؟ لذا قلت بأنه تعهد بالمال عينا كان المال أو منفعة كان المال أو عملا. مثلا خب العين واضح، العمل واضح، المنفعة. الآن لو آجرت دارا فإن لي حق استيفاء منفعتها، عدل لولا هذه المنفعة التي أستوفيها من شيخ شاكر، هذه يضمنها مثلا حاج مصطفى، فيكون أكون أنا مضمون له والمنفعة مضمونة، وهكذا. على أي حال، قد ذكروا أن التفريق بين الإطلاقين، بين إطلاق بالمعنى الأعم وإطلاق بالمعنى الأخص، التفريق بينهما يكون بحسب القرائن الخارجية، والجامع إنما هو الضمنية الذمية التي يصح التعبير عنها بالعهد والتعهد. التعهد إن كان بالنفس يسمى كفالة، إن كان بالمال ممن ليس عليه ضمانة يسمى بالمعنى الأخص، سيكون من باب الضمان بالمعنى الأخص. على أي حال، إذن عندنا إطلاق أول للضمان بالمعنى الأعم، وهو الذي يكون شاملا للحوالة والكفالة، وإطلاق بالمعنى الأخص وهو المرتبط بمحل بحثنا، عبارة عن التزام شخص أو تعهد شخص بأن ما في ذمة الشخص الأول في ذمة، وسيأتي هل أنه ينتقل إلى ذمة الشخص الثاني الضامن، أو أن الضامن ملزم بأن يدفعه الشخص الأول، سيأتي بعد قليل، هذا ما يهمنا. كيفما كان، ذكر المصنف تفسيرين للضمان حسب المعنى الاصطلاحي. التفسير الأول وهو مختار فقهاء الطائفة المحقة على الله كلمتهم وأنار برهانهم، وهو عبارة عن التالي: التعهد بالدين للغير. أكرر، ما عليه علماؤنا في بيان حقيقة الضمان عبارة عن التعهد بالدين للغير، بحيث ينتقل الدين من ذمة زيد المضمون عنه إلى ذمة عمرو الضامن، تكون المطالبة من بكر لعمرو عوضا عن المطالبة لزيد. إذن لا يقوم بكر بمطالبة زيد، وإنما يقوم بكر وإنما يطالب عمرا. كيف؟ الآن كما قررنا، عندنا زيد وعندنا عمرو. زيد استحق مبلغا من المال لعمر جراء قرض اقترضه منه، او جراء عمل التزم له بادائه ولم يؤد، او ما شابه. بالنتيجه ان ذمه زيد مشغوله لمن؟ لعمر، فعمر يطالب زيدا، يدخل على الخط بكر يتعهد بالدين الثابت على زيد لمن؟ لعمر. فعندها نقول ينتقل الدين من ذمة زيد إلى من؟ إلى ذمة بكر، فيكون بكر هو الضامن، وهو الذي اشتغلت ذمته بالدين لعمر، فعمر لا يطالب زيدا بعد ذلك، وإنما يطالب بكرا. طيب، يمكن خربطت الأسامي بس المؤدى واحد يعني. زين، النتيجة أن المديون فرغت ذمته، والضامن صارت ذمته مشغولة للمضمون له، صار واضح؟ فبالتالي يترتب الأثر. هذا المعنى أو الإطلاق الأول الذي ذكره المصنف. طبعا الثمرة المترتبة على هذا أن المضمون له وهو صاحب الدين لا يطالب المضمون عنه، وإنما يطالب الضامن، وكأننا قررنا بأن ذمة المضمون عنه فرغت من الدين، وصارت ذمة الضامن مشغولة بالدين، فيطالب المضمون له الضامنة، لا يطالب المضمون عنه. إن شاء الله واضح كلامي. هذا الإطلاق الأول أو المعنى الأول، تفسير الأول. تفسير الثاني الذي ذكره المصنف ما عليه علماء الجمهور من أن حقيقة الضمان عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة، بحيث يكون الاشتغال للذمتين وليست لذمة أحدهما. كيف؟ زیدون فی مثالنا السابق زیدون مشغول الذمة لبکرین فحین عمر ما فی مشکله زیدون مشغول الذمة لعمر فیأتی بکرون و یضمن زیدن لعمر فعندها ستكون ذمة زيد وبكر مشغولتين لمن؟ لعمر بمقتضى الضمان. صار واضح؟ زين. وهذا الذي ذكره السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة وقال لأنه مأخوذ من الضم لأنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى. طيب أيضا يوجد إطلاق ثالث غير ما ذكر للضمان وهو عبارة عن التعهد بالمال للغير وتحمل مسؤوليته من دون أن تكون ذمة الضامن مشغولة بشيء فعلا للمضمون له ولا تبرأ ذمة المضمون يعني تقريبا أقرب إلى الكفالة عندما أنا أتعهد ب أن يسدد أبو جعفر ما اشتغلت ذمته به من مال إلى أبي علي في الحقيقة أنا وإن كنت ضامنا له لكن ضماني لا يعني فراغ ذمة أبي جعفر واشتغال ذمتي لا وإنما أنا متعهد ومتحمل لمسؤولية سداد المدين المال للدائن مع بقاء ذمة المدين هي المشغولة وفراغ ذمتي أنا الضامن فلا تكون ذمتي مشغولة بشيء إذن عندنا ثلاثة إطلاقات أن تشتغل ذمة الضامن وتفرغ ذمة المضمون عنه اثنين أن تشتغل الذمتان لأننا نضم ذمة الضامن إلى ذمة مضمون عنه ثلاثة أن تبقى ذمة المضمون عنه على حالها من حيث الاشتغال مع فراغ ذمة الضامن فلا تكون ذمة الضامن مشغولة بشيء أبدا إن شاء الله واضح الكلام طيب إذن هذه هي الإطلاقات بعد هذه المقدمة نتعرض لما ذكره المصنف حفظه الله أول ما ذكر المصنف في المقام ذكر الآثار المترتبة على الضمان حسب المعنى الاصطلاحي الأول أقول لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الضمان بالمعنى الاصطلاحي الأول الذي ذكره المصنف وهو التعهد بالدين لتفرغ ذمة المديون مما اشتغلت به وتشتغل ذمة ومن بل يعد ذلك من بديهيات الفقه ويمكن التمسك لذلك بصحيحة عبد الله بن سنان في المجلد 18 من الوسائل باب 2 من أبواب أحكام الضمان حديث رقم 1 صفحة 422 ذكرها المصنف في المد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يموت وعليه دين فيضمنه للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت دلالتها على المدعى واضحة فإن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام علق اشتغال ذمة الضامن وفراغ ذمة المضمون عنه على أي شيء على رضا الغرماء وأنهم متى رضوا بتعهد الضامن فقد فرغت ذمة المضمون عنه وهذا يعني أن الغرماء لو لم يرضوا لا تبقى الذمة مشغولة زين أما تفسير الضمان بما ورد في كلمات الجمهور فقد نسب العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة ذلك إلى عامة الفقهاء الضم اللي ذكرناه قبل قليل كالثوري الشافعي أحمد إسحاق أبي عبيدة أصحاب الرأي عليهم، قال بأن جميع الفقهاء أو عامة الفقهاء متفقون على تفسير الضمان يا سيد بهذا المعنى. نعم، وقع الخلاف بينهم في ثبوت حق المطالبة للمضمون له من كليهما، كما اختار ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، يعني المطالبة من المضمون عن ومن الضامن، يعني أن المضمون له كما قلت قبل قليل مقتضى الضمن أن المضمون له يحق له أن يطالب الضامن كما يحق له أن يطالب المضمون عن من دون فرق بينهما، وهذا هو الذي التزمه أبو حنيفة الشافعي أحمد وغيرهم، أو أنه لا يطالب الضامن إلا إذا عجز المضمون عن من تحصيل زين، عفوا إلا إذا عجز المضمون له من تحصيل المال من المضمون عن. مثلا لو كان المضمون عنه غائبا غير موجود، فحينئذ ينتقل إلى مطالبة من؟ إلى مطالبة الضامن. أو لو كان المضمون عن معسرا ليس لديه مال مفلس، ففي مثل هذه الحالة ينتقل إلى مطالبة الضامن. أما ما لم يكن المضمون عن عاجزا عن تحصيله أو عن أداء ما عليه من المال، فهنا يقرر بأنه تكون الوظيفة على المضمون عن وليست على الضامن. خب، كيف ما كان المعروف بين الأعلام عدم صحة الضمان بالمعنى الثاني الموجود في كلمات الجمهور حتى مع التصريح بإرادته، إلا أن السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في العروة ذكر أنه يمكن الحكم بصحته اعتمادا على العمومات. الكلام هنا إن شاء الله كلامي واضح هنا. نعم، يقرب وجه القول بالصحة على أساس أنه لا يوجد ما يمنع من ضم ذمة إلى ذمة أخرى من الناحية العقلية، من الناحية العرفية، من الناحية الشرعية، لأن اشتغال الذمة من العناوين الاعتبارية والاعتبار سهل المؤونة، فيصح اعتباره بأي حال من الأحوال بأي نحو حال عدم وجود ما يمنع من ذلك عقلا، ما يمنع من ذلك عرفا، ما يمنع من ذلك شرعا، ويرتب الأثار. هنا لا ينبغي الخلط بين الأمور الحقيقية التي يمتنع وجود الشيء منها في مكانين، يعني ما يمكن هذا شيء حقيقي وجوده ها هنا يمنع من وجوده هنا، وبالتالي لا ينبغي أن تقاس اشتغال الذمة بالدين الذي على زيد بقضية الأمور الحقيقية، حتى يأتي الحاج مصطفى يقول كيف نتصور أن تكون الذمة أن تكون ذمة زيد مشغولة وأن تكون ذمة عمرو مشغولة، المضمون عن والضامن وياي لو لا. طيب نقول لا، فرق اشتغال الذمة قضية اعتبارية وليست قضية حقيقية، ذاك الذي لا يتصور أن يكون للشيء الواحد وجودان، الأمر حقيقي فعلا هذا الآن محدود بالأبعاد الثلاثة طول وعرض وارتفاع هذه اللولا، فبالتالي وجوده ها هنا يمنع من وجوده هناك. أما القضية الاعتبارية لا، القضية الاعتبارية بيد المعتبر، فيمكن أن يجعلها في ذمة السيد، في ذمة مصطفى، في ذمة أبي جعفر، في ذمة شيخ شاطر، ممكن أن يجعلها لأن القضية بيد المعتبر والاعتبار سهل المؤونة. ولذلك أقول لا ينبغي الخلط بين الأمور الحقيقية التي يمتنع وجود الشيء منها في مكانين وبين الأمور الاعتبارية التي لا يمنع لا يوجد ما يمنع من وجودها في أكثر من مكان. وجودها وجود الأمور الاعتبارية أبو جعفر، وجودها وجود ادعائي اعتباري عند العقلاء نتيجة أسباب أدت إلى ذلك الاعتبار. إذن النتيجة أنه لا مانع. هذا الاشتغال للذمم القضية الاعتبارية، هذا الاشتغال للذمم المتعددة له تصويرا. تصوير الأول أن يكون الاشتغال على نحو البدلية، بمعنى لا تشتغل ذمة الضامن إلا إذا عجز المضمون عنه عن السداد لا مطلقا، وده معنى البدلية. يعني كأنما الذمة الآن مشغولة لمن؟ للمضمون عنه. فبالتالي لنفترض زيد، زيد هو المشغول الذمة، إنما يكون عمرو بدلا عن زيد متى؟ حال عجز زيد عن السداد. فإذا هذا اللي نريد نأكده، أن الانتقال إلى ذمة الضامن على نحو بدلية، وذلك حال عدم تمكن المضمون عنه من السداد لا مطلقا. هذا التصوير الأول. التصوير الثاني أن يكون ذلك بنحو تعاقب الأيدي، بمعنى أن يكون الأمر لليد الثانية بعد انتهاء دور اليد الأولى كما في العين المغصوبة. تعاقب الأيدي عليها يوجب الضمان عليها سواء وهكذا. يعني اليد الغاصبة الأولى ضامنة، غصبها ثاني من اليد الأولى تعاقبت اليد الثانية هم ضامنة، غصبها ثالث من اليد الثانية تعاقبت الأيدي هم ضامنة. فبالتالي كذلك في المقام من موارد تعاقب الأيدي على أي حال. الآن الكلام، إذن هذا تصوير أصل المطلب كيف تشتغل الذمم، فيكون اشتغال الذمم إما من باب البدلية أو يكون اشتغال الذمم من باب تعاقب الأيدي. وقد التزم السيد اليزدي بأنه لا مانع من البناء على صحته اعتمادا على العمومات. الآن نبغى نعرف العمومات، ما هو المقصود بالعمومات في المقام؟ عرفنا أن السيد اليزدي استند في حكمه بالصحة إلى العمومات. ما هي العمومات؟ ذكر السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة أن مقصوده من العمومات زين عبارة عن عمومات صحة الشروط. المقصود من العمومات عمومات صحة الشروط، وهي مجموعة من النصوص. مثلا عندنا هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان واردة في وسائل الشيعة مجلد 18 باب رقم 6 من أبواب الخيار حديث رقم 2 صفحة 16 عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. زين، فمن هذه يستفاد أنه متى ما تحقق الاشتراط يبنى على سريان ذلك الشرط وترتيب الأثر عليه، إلا إذا كان الشرط مخالفا للكتاب أو السنة فلا يرتب عليه أثر. هنا في المقام هذا الذي حصل يا شيخ شاكر، سواء كان على نحو تعاقب الأيدي أم كان على نحو البدلية، هو نحو من أنحاء الاشتراط، فبالتالي يكون داخلا تحت عنوان هذه العمومات، ومن ثم يرتب عليه الأثر ويحكم فيه بالصحة وليس شرطا مخالفا للكتاب أو مخالفا للسنة القطعية. أورد السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة على هذا المعنى أنه المقصود بالعمومات عبارة عن عمومات الشروط، أورد عليه بأنه يعتبر في شرعية شرط من الشروط حتى يكون مشمولا للعمومات أن لا يكون الشرط مخالفا للحكم الشرعي الاقتضائي، وأنه متى كان مخالفا للحكم الشرعي الاقتضائي لم تشمله العمومات المذكورة ويكون باطلا. وهذا يقول لا ينطبق في المقام. لماذا؟ لأن اشتراط اشتغال ذمة المضمون عن مع اشتغال ذمة الضامن من الشروط المخالفة للحكم الشرعي فلا تشملها العمومات المذكورة. كيف؟ المستفاد من الأدلة أن الذمة المستفاد من الأدلة اشتغال ذمة أحد الفردين، فيقال بأن المستفاد من أدلة الضمان زين أن الذمة الضامن تكون مشغولة وتبرأ ذمة المضمون عن، يعني بمجرد ضمان الضامن برأت ذمة المضمون عن واشتغلت ذمة الضامن بذلك. فعندما تأتي فتقول بأن الذمتين مشتغلتان نقول بأن هذا مخالف للكتاب والسنة، لأن المستفاد من الأدلة أن الضمان أن الاشتغال لذمة ضامن فيكون الشرط مخالفا. صار واضح الكلام؟ ها طيب. إذا النتيجة أن السيد الحكيم خرجنا معه أن تفسير العمومات الواردة في كلام سيد العروة بأنها عبارة عن عمومات الشروط ليس صحيحا، لأن هذا شرط مخالف للكتاب، وعمومات الشروط حتى تصح لا بد أن لا يكون الشرط مخالفا وإلا لم يصح. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ذكر احتمالين آخرين في تحديد المقصود من العمومات التي ورد ذكرها في كلام سيد العروة قدس الله تربته. ما هما هذان الاحتمالان؟ الاحتمال الأول أن يكون المقصود بالعمومات التجارة عن تراض، أن يكون المقصود من العمومات التجارة عن تراض، والمستفاد من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. يقول وهذا بعيد. لماذا؟ لأن اشتغال ذمة الضامن بالنسبة إلى غيره مجانا ومن دون عوض، زين، فلا تدخل في عنوان التجارة عن تراض. خب هذا موضوع. الاحتمال الثاني الذي أشار له السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قال أن يكون المقصود بالعمومات هو الوفاء بالعقد المستفاد من قوله تعالى أوفوا بالعقود، وهذا كسابقه من حيث البعد. لماذا؟ لأن العقد ربط لالتزام الطرفين المتعاقدين، وهذا لا يصدق على ما يكون الالتزام فيه من طرف واحد خاصة كما في الضمان. المفروض في الضمان أنه التزام من الضامن للمضمون له، ولا ربط للمضمون عنه بشيء. مقررنا أن ذمة الضامن هي التي تشتغل وتفرغ ذمة المضمون عن عدل أو لا، فيخرج المضمون عنه من الدائرة تماما، ويكون الأمر حينئذ بين المضمون له وبين الضامن، ولا ربط للمضمون عنه من قريب أو بعيد. صار واضح؟ فإذا يختلف له. فعليه يقول السيد الخوئي الاحتمالان اللذين ذكرنا لبيان المقصود بالعمومات في كلام سيد العروة غير تامين، ونبقى لا نعرف مقصود صاحب العروة من العمومات. سيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة قال بأن المقصود من العمومات التي ورد ذكرها في كلام صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة هي عمومات صحة الشرط، نفس كلام سيد الحكيم. طيب سيرد عليه الإشكال الذي أورده السيد الحكيم. لا، تفصل عن الإشكال الذي أورده السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه بالتالي، قال: إذا شككنا، إذا علمنا بأن الشرط مخالف للكتاب والسنة حكمنا ببطلانه، إذا علمنا بعدم المخالفة حكمنا بالصحة. يهمنا في مورد الشك، لأننا نشك هل أن مورد بحثنا من الموارد التي زين الشرط فيها مخالف أو أن الشرط فيها ليس مخالفا. نشك، يقول في حال الشك في أن الشرط الموجود مخالف للكتاب والسنة حتى يكون باطلا أو لا، يتمسك بالأصل. ما هو الأصل يا شيخ شاكر؟ قال: الأصل يقتضي البناء على عدم مخالفته لهما في العدم، زين، فتجري أصالة الصحة عندها في العقد. صار واضح؟ كما يمكن أيضا أن يكون المقصود من العمومات المذكورة هي عمومات الضمان بعد صدق الضمان عليه عرفا. هذا ما ذكره. إذن عندنا ثلاث احتمالات. طبعا تفصيل الكلام فيما ذكره الأعلام وبيان ما هو الصحيح منها، هل كلام السيد الحكيم أو كلام السيد الخوئي أو كلام السيد السبزواري قدس الله أرواحهم جميعا، هذا يحتاج مستوى أعلى فيحال البحث فيه إلى هنا. ما هم ما كان يهمنا الإشارة لما ذكره المصنف، إلا أنه ذكر البعض، يعني صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة، إمكان تصحيح الضمان الذي ورد في كلام الجمهور الذي هو عبارة عن الضم، ضم ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، أو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، فتكون الذمتان مشغولتين لمن؟ للمضمون له. ذكر البعض إمكان تصحيحه من خلال التمسك بالعمومات، وقد سمعت أن في العمومات احتمالات أربعة: احتمال ذكره السيد الحكيم، احتمالان ذكرهما السيد الخوئي، احتمالان ذكرهما السيد السبزواني. الأول يرجع لكلام السيد الحكيم مع معالجة الإشكال، احتمال رابع وهو الذي ذكره السيد السبزواني ولم يرد في كلام العلمين السابقين رضي الله تعالى عن الجميع. الكلام بعد ذلك في الضمان بمعناه الثاني يأتي، والحمد لله.